المنافع أن لا تكون الزيادة منافية. يعني بعضهم مثلا يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف ركعتين، وبعضهم يقول أربعا وبعضهم يقول ست، هذه متنافية. يقول يجرى عليها قاعدة الشذوذ فيما إذا كانت متنافية، أما إن كانت موافقة فتقبل، وهذا أيضا فيه نظر. ويدل على هذا أن العلماء إذا حكموا بالزيادة وإن كانت موافقة لكنهم ربما حكموا عليها بالشذوذ بالنظر إلى الضبط والحفظ، بالنظر إلى الضبط والحفظ، ومن الذي زاد ومن الذي لم يزد. وكذلك أيضا الزيادة في حديث ماذا بارك الله فيكم، حديث كثيرة، منها حديث إنك لا تخلف الميعاد، اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين. وكذلك أيضا زيادات في حديث جبريل الذي زادها سليمان التيمي، فيها بعض الزيادات. ولا شك أن ما الذي زاده من الأعمال الظاهرة في زيادة الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله، نحن رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت المستطاع إليه سبيلا، ذكر فيه طهارة، ذكر فيه يعني أشياء هي من الأعمال الظاهرة ومن الإسلام، ولكنهم حكموا عليه على هذه الزيادة، الزيادة بالشذوذ. فهذه النظر باعتبار تعدد المجلس، هذا المجلس، وباعتبار المنافع وعدم المنافع، الأرجح منه من ذلك هو النظر فيما تقدم ذكره من قرائن الحال، ومن الذي زاد ومن الذي لم يزد، فينظر الأحفظ والأضبط والأكثر باعتبار القرائن المحتفة بتلك الزيادة. كيف؟ الذي زاد أحفظ أم ذكر الحافظ؟ حسب القرائن. لأن يا أخوان حديث لا نكاح إلا بولي يرويه شعبة وسفيان، تعرفون من شعبة وسفيان؟ عن أبي إسحاق مرسلا، ويرويه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق عن يعني متصلا، حديث أبي موسى فيرويه متصلا، والجماعة يرونه مرسلا اللي هو شعبة وسفيان. فإذا جئنا إلى النظر بادئ الأمر فإننا نقول لا يعدل بشعبة وسفيان فالحديث المرسل، ولكن البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر هذا قال هذه زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. ومحمولا هذا على القرائن التي احتفت بهذا الحديث، وذلك أن إسرائيل ذكروا عنه أنه أحفظ الناس لأحاديث جده أبي إسحاق، فلذلك لأجل هذا قامت هذه القرينة المقام ماذا حفظ شعب وسفيان في هذا الحديث خاصة، فرجحت هذه الزيادة عن الإرسال عند الإمام البخاري. فالنظر إلى القرآن مهم. وكذلك أيضا حديث الزيادة حماد بن سلمة يرويها عن ثابت في تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، رويها عن ثابت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ويرويه جماعة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من قوله. وقدم كثير من العلماء قول حماد لمزيد اختصاصه بشيخه، لأنه أثبت الناس يعني في شيخه، وإن كان من حيث النظر الجماعة الذين خالفوه أحفظ وأكثر وأتقن منه، ولكن له مزية في شيخه ثابت. فلذلك حكم كثير من العلماء على هذه الزيادة بأنها زيادة ثقة وأنها مقبولة بالنظر إلى هذه القرينة. وكذلك يفعلون. قال رحمه الله تعالى فصلا: رواية الحديث بالمعنى. وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر، والعام والأعم عند الجمهور، فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا تختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة مثل القعود والجلوس والصب والإراقة والحظر والتحريم. بدلا يذكر الراوي جلس فيقول هو قعد، ويذكر الراوي أراقة فيقول هو صب، ويذكر شيخه حضر من الحظر يعني المنع والتحريم فيقول هو حرم. هذا من إبدال اللفظ مكان لفظ آخر فيما لا يغير المعنى وإنما هو بالمرادف إلى آخر كلامه. قال: خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن نقل الحديث بالمعنى جائز عند الجمهور بشروطه، وأن بعض أصحاب الحديث قال بمنعه مطلقا، وأنه لا بد من أداء الحديث بنفس اللفظ لا بمعناه. هذا خلاصة المبحث، أن الجمهور على جواز الرواية بالمعنى وهو صحيح بالشروط المذكورة، وأن بعض المحدثين قالوا لا تجوز رواية الحديث إلا بلفظه، ولا يجوز لأحد أن يغير لفظ الحديث الذي سمعه بلفظ وإن ظن أنه يشبهه أو يرادفه. والعمل على قول الجمهور بالشروط المذكورة، وبذلك قال: وشروط جوازه عند من أجازه وهم الجمهور: الأول منها أن يكون ناقل الحديث بالمعنى عالما باللسان العربي، لا تخفى عليه النكت الدقيقة التي يحصل بها الفرق الخفي بين معاني الألفاظ، ولذلك عابوا على بعض الرواة في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، فجاء بعض الرواة فقال في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، أي اللفظين أعم؟ الثاني، يدخل فيه تزعفر الرجال وتزعفر النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التزعفر للرجال. فمثل هذا تغيير لللفظ وفيه تغيير للمعنى، لأنه يعني كما ذكر المصنف لا بد أن يكون الذي روى الحديث بالمعنى مفرقا بين الظاهر والأظهر وبين العام والأعم، فنهى أن يتزعفر الرجل مخصوص بالرجال، ومفهومه جواز التزعفر للنساء، ونهى عن التزعفر في الألف واللام يكون عاما في الرجال والنساء، والعمل على لفظة أن يتزعفر الرجل. فهذا مثال لما قد يخفى من النكت الدقيقة في بعض الألفاظ إبدال لفظ مكان آخر. أما الذي يغير المعنى ولا يعرف يعني المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه بمعنى التبس عليه وتغير عليه، هذا يسمى تصحيحا، كمثل ذلك الذي فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى عنزة، قال كان يصلي إلى ماذا؟ إلى عنزة، والعنزة يعني من الشيعة، ففهم أن الصلاة إلى الشاة، فكان يأتي بشاة ويضعها أمامه، إذن يعني يطبق يعني يريد أن يمتثل هذا الحديث ويصلي إليها. فمثل هذا يدخل في التصحيف، ولذلك يذكرون مثل هذا في باب تصحيفات في كتب تصحيفات المحدثين وذلك الذي قال نهى في لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة صحيح الإمام مسلم نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، شيء فيه الروح غرضا. ومعنى الحديث لا يتخذ شيء مما فيه روح كمواشي والزجاج وما أشبه ذلك غرضا لرمي النبال وتدرب على الصيد وهي حية، فيعذب ذلك الحيوان في مقابل أنه يتعلم الصيد. نهى يتخذ شيئا فيه الروح غرضا، فجاء بعضهم فقال أنها يتخذ شيئا فيه الروح عرضا. فقال له الطالب يريد أن يستفسر إيش معنى هذا الحديث، فقال أن يجعل كوة أي نافلة في البيت يدخل منها الريح، فمثل هذا يدخل في تصحيح المحدثين ولا يكون في باب الرواية بالمعنى، لأنه ما فهم الحديث أصلا. ومثله الحديث النهي عن التحلق يوم الجمعة، ثم امتنع ذلك الرجل عن الحلاقة، حلاقة الرأس يوم الجمعة سنين عديدة، وهو يظن أن النهي عن الحلاقة وإنما هو عن التحلق، يعني التجمع حلقا حلقا. قال الأول منها أن يكون ناقل الحديث بالمعنى عالم باللسان العربي لا تخفى عليه النكت الدقيقة التي يحصل بها الفرق الخفي بين معاني الألفاظ، عارفا بالمحتمل وغيره والظاهر والأظهر والعام والأعام ونحو ذلك، لأن من ليس كذلك قد يبدل اللفظ بلفظ يساويه في ظنه وبينهما تفاوت في المعنى خاف عليه، فيأتي الخلل في حديثه من ذلك. كمان سلم. الثاني أن يكون جازما يقينا بمعنى الحديث، أن يكون جازما بمعنى الحديث وأنه متيقن أن معنى الحديث كذا وكذا، لا إن كان فهمه للمعنى بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه أو يظن لعدم وضوح الدلالة، خلافا لمن زعم الاكتفاء بالظن الغالب. يعني أن يكون هذا الذي له أن يروي بالمعنى أن يكون متيقنا من أن معنى الحديث كذا وكذا، بخلاف الذي يقول يغلب على الظن أن معنى الحديث كذا وكذا، أو أستنبط من هذا الحديث أن معناه كذا وكذا فأرويه بلفظ آخر، فأرويه بلفظ آخر. فيأتي مثلا إلى حديث الصلاة على وقتها في أفضل الأعمال، فيأتي مثلا ويقول أستنبط من ذلك أن المراد الصلاة في أول وقتها، فيرويه الصلاة في أول وقتها، كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى احتمال ذلك احتمالا في الموضع الذي تقدم قريبا وذكرناه لكم في حديث في باب زيادة الثقة الصلاة على أول وقتها، قال لعل الذي رواه كذلك فهم أن معنى الصلاة على وقتها في أول وقتها فجاء بلفظة أول، فهذا إنه استنباط، استنباط صلاة لوقتها، جعل اللام هذه بمعنى لأول وقتها، كما في قول الله سبحانه وتعالى فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات العدة، وكذلك الصلاة لوقتها يعني مستقبل أول وقتها، فهذا يكون فهما للمعنى بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه، فإن منهم من يقول الصلاة على وقتها أعم يعني ما دامت الوقت ولو كان في وسطه أو في آخره. قال الثالث، فإذا على هذا يكون جازما يقينا بمعنى الحديث، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي عن الحديث أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر، يكون مطابقا ويكون مرادفا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون أخفى منه ولا أظهر منه. أما عجب كونه أخفى فهو ظاهر، لماذا لا يشترط أن لا يكون أخفى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح الأمر، فهو يأتي بلفظ غامض، ويعني تنبيه هنا وهو متى قلنا بجواز الرواية بالمعنى إن هذا التنبيه كان حقه أن يكون في أول الأمر، لكن أخشى أن أنساه. متى قلنا بجواز الرواية بالمعنى؟ فلا خلاف في أن الرواية، رواية الحديث بلفظه هي الأولى، وهي التي يكون البدء بها، وإنما ينتقل إلى رواية الحديث بالمعنى فيما إذا ذهل أو نسي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو شك في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أشبه ذلك. فهنا لا بأس أن يروي بالمعنى بهذه الشروط. وأما الأولى والأفضل لمن حافظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقله بلفظه، لأن عبارات النبي صلى الله عليه وسلم في غاية البلاغة، وكذلك أيضا فيها إعجاز عظيم وفيها جوامع كلم منه صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين الحديث وبين القرآن. فالقرآن نحن متعبدون بماذا؟ بمعناه بلفظه، معناه نعمل به، وبمتعبدون بلفظه نتلوه كما وصل إلينا من غير تبديل ولا تحريف. وكذلك أيضا لفظه معجز، أعجز فيه إعجاز وفيه ماذا، ولذلك عجز أن يأتي من يأتي مثل هذا القرآن. وماذا بارك الله فيكم، أما الحديث فنحن متعبدون بالعمل به، ومتعبدون بالألفاظ التي هي من باب التعبد، مثل الأذكار، مثل الأذان، الإقامة، ومثل ماذا بارك الله فيكم، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأشياء التي هي نكون متعبدين بالتلفظ بها بعينها. فلو أن إنسانا عقد الصلاة قال أنزه الله أنزه الله أنزه الله، أثني على الله أثني على الله أثني على الله، ها، وعظم الله عظم الله عظم الله 33، يحصل له الأجر المذكور في الحديث؟ لا، مع يقول أنزه مثل سبحان، وكذلك أثني مثل أحمد الحمد لله، وعظم الله قريبة من الله أكبر. يقال لا، هذه في الأذكار، وهذه متلفظ يعني متعبد بلفظها، لا يتجاوز ذلك. قال الثالث، لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر. أما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح لما تقدم، وأما منعه بما هو أظهر، لماذا يمنع إذا كان لفظ الراوي أظهر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه من جهة يفوت أمور، يعني الأمر الأول ما سيذكره المصنف سنقرأه، الأمر الثاني أنه ربما كانت في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم دلالة من دلالة النصوص، كان تكون دلالة يعني إيماء أو تنبيه أو إشارة إلى شيء من الأشياء لا يؤديه اللفظ الأظهر، لا يؤديه اللفظ الأظهر. قال فقد علله، وأما منعه بما هو أظهر منه فقد علله المؤلف بأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى، فيكون إيصال الحكم باللفظ الخفي مقصودا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأجل أن يستنبط منه إشارات لأمور أخرى، كما تقدم معنا يا إخوان في باب التنبيه والإشارة في الكتاب الأول الذي هو قواعد الأصول، أن هناك إشارات، قول الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله فصاله في عامين. العلماء لما نظروا في هذا قالوا أقل مدة الحمل 6 أشهر، وكذلك أيضا هناك إشارات تكون من في النصوص، ربما إذا غير اللفظ من غير عارف ومن غير ماذا بارك الله فيكم عالم بهذه الشروط المذكورة فات ذلك الغرض وذلك الحكم. قال والمعروف عند أهل الأصول تعينه بأن الظهور من المرجحات عند التعارض. الأصوليون يرجحوا يعني يعللون عدم جواز الإتيان بلفظ أظهر باللفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأن الظهور من المرجحات. فإذا تعارض هذا الحديث الذي أبدله الراوي بلفظ أظهر مع حديث آخر، مع حديث آخر يعني ظاهر، فيقول شخص هنا أتوقف، لماذا؟ يقول لأن هذا ظاهر وهذا ظاهر، مع أن الحديث الثاني الظهور فيه من لفظ النبي، والحديث الأول الظهور فيه من تغيير الراوي، فلو قال أبقاهم على ما هو عليه من الخفاء لقدم الظاهر الذي هو من لفظ النبي على الخفي الذي هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ماذا أبدله الراوي بلفظ أظهر حصل التعارض، حصل التعارض ولم يحصل الترجيح بالظهور. قال فقد يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر من معناه حديث آخر، فيرجح المجتهد عليه بالظهور. وكذلك ربما كذلك هذا الحديث الأول خفي، ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث آخر خفي، فيحصل تعارض، فيأتي راوي فينقل الحديث الخفي بلفظ أظهر، فيأتي مرجح فيرجح الأظهر ظانا أن الظهور هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، وهذا معنى قوله ظانا أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أن موجب الترجيح وهو الظهور من تصرف الراوي. ما هو الذي أوجب ترجيح الظاهر على الخفي؟ الظهور. وهذا الظهور هل هو من لفظ النبي أم من تصرف الراوي؟ تصرف الراوي لا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة ظاهرة كما ترى. الحاصل أن هذه في الحقيقة هي أمور نظرية كثير منها، ولكنها شروط معتبرة في أن يكون عالما باللسان العربي، ولا تخفى عليه النقطة الدقيقة التي يحصل منها الفرق بين معاني الألفاظ، وكذلك أن يكون جازما بمعنى الحديث. نعم. قال وحجج جواز نقله للمعنى المذكور في هذا الفصل من الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال كلمة عربية بكلمة عجمية فإبدالها بكلمة عربية أولى. يعني من الحجج أن العلماء مجمعون على أن العالم له أن يشرح شرع الله سبحانه وتعالى بلسان للعجم بلسانهم، فيأتي الإنجليزي مثلا أو الفرنسي أو ما أشبه هؤلاء من غير لغات العرب، صومالي إندونيسي، يشرح هذا الشرع لماذا لمن هم في بلغته بلسانهم، فيقول لهم مثلا بلغتهم أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة، وأمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة بتوحيده، ويكلمهم بلغتهم ويشرح لهم الأوامر، يشرح لهم الأوامر الشرعية. هذا في النظر إلى الشرح العام وليس في ترجمة ألفاظ القرآن. قال فإذا جاز إبدال كلمة عربية بكلمة عجمية فإبدالها بكلمة عربية أولى. نعم، إذا قلت مثلا الحكم الشرعي باللغة العربية، الحكم الشرعي وجوب توحيد الله وجوب إقامة الصلاة، هذا بالكلام العربي، فإذا غيرته إلى الكلام الآخر باللغة الأخرى جاز ذلك شرحا للدين لهؤلاء القوم الذين يفهمون العربية، فتكون قد أبدلت لفظة عربية بغيرها، فإبدال العربية بعربية جوازه أولى. ومنها أن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغونهم أوامره بلغتهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل السفراء إلى الأمراء وإلى من ليسوا بعرب فيبلغونهم هذه الأوامر بلغتهم. ومنها أن الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، مثل حديث سهل بن سعد في تلك المرة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، في آخرها قالت زوجناكها بما معك من القرآن، في بعض الروايات ملكناكها، وفي بعضها أنكحناكها، وفي بعضها لماذا، من هذه الألفاظ التي هي مترادفة والواقع واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلفظ واحد، وتعدد هذه الألفاظ دليل على أن بعضها مروي بالمعنى. قال ومنها أن من سمع شاهدا يشهد قال بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ومنها أن من شرع شاهدا يشهد بالعجلية جاز أن يشهد على شهادته العربية، والشهادة آكد من الرواية. إذا كان هذا جائزا في الشهادة وهي آكد وأضيق من الرواية فالرواية أولى، كأن تسمع إنسانا وأنت تعرف لغته، تعرف لغته، يقول الإنسان مثلا يا فاجر يا كذا يا كذاب يا، فتأتي وتشهد عند القاضي فتقول سمعته يقول كذا وكذا بلغته، وأنا أعرف هذه اللغة وسمعته يقول كذا وكذا، فإن شهادتك تكون مقبولة. فكذلك ومع أنك أبدلت لفظة عربية بغيرها، لفظة عجمية بعربية، فالعربية بالعربية أولى. ومنها أن الرواية بالمعنى عن غيره صلى الله عليه وسلم جائزة، فكذلك الرواية عنه بجامع حرمة الكذب فيهما معا. وهذا قد ينازع فيه الأصحاب، قد ينازع فيه القائلون بعدل الرواية، بأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم آكد من مقام غيره، ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من لفظ غيره، فهذه من حجج القائلين بمعنى الرواية بالمعنى، بمعنى الرواية بالمعنى. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأبلغ الناس لسانا، فتنقل ألفاظه كما هي إبقاء على هذه البلاغة والفصاحة، ولا يمكن للفظ غير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بمنزلته. قال وحجة من قال بالمنع في هذا، فهذا الدليل الآخر فيه مناقشة أخير. قال وحجة من قال بالمنع في هذا الفصل حديث نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها ثم أدها كما سمعها، الشاهد ما هو؟ كما سمعها الحديث. هذا الحديث حجة من قال بعدم جواز الرواية بالمعنى، والجمهور حملوا هذا الحديث فقالوا الذي أداها بلفظ مرادف للفظ النبي صلى الله عليه وسلم لما شك في اللفظ أو نفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أداه، يكون قد أداه كما سمعه، فإن المراد هو المعنى هذا. ثم أيضا استدلوا في هذا المقام بأن هذا الحديث الذي فيه نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، هذا الحديث نفسه رواه الرواة من التابعين والصحابة فمن بعدهم لألفاظ مختلفة، لألفاظ مختلفة، فبعضهم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وألفاظ كثيرة جمعها الشيخ العباد في تلك الرسالة التي ذكرنا مرجعها قبل أيام في المجلد الثالث من مجموع رسائل الشيخ العباد صفحة 316 وما قبلها وما بعدها، فذكر أن هذا روي بألفاظ كثيرة جدا من الطرق التي وقف عليها، وكثير منها أسانيدها ثابتة. قال هذا الحديث، قال هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. وكما ذكرنا الأولى الرواية باللفظ، ويجوز الرواية، تجوز الرواية بالمعنى بالشروط. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. قال مقيده عفى الله عنه التحقيق في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط المتقدمة، لأنه غير متعبد بلفظه، يعني الحديث النبوي، والمقصود منه المعنى، فإذا أدى المعنى، فإذا أدي المعنى على حقيقته كفى ذلك دون اللفظ، ومن أتى بالمعنى بتمامه فقد أداه كما سمعه. هذا تفسير أو جواب عن حجة المانعين، كما سمعه قال من أتى به بالمعنى فيكون قد أداه كما سمعه، فيدخل في قوله فأداها كما سمعها. ويدل لهذا قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قال والذي في تلك الصحف إنما هو معنى ما ذكر سبحانه وتعالى، لا لفظه المذكور في صحف إبراهيم وموسى، اللفظ العربي أم كل نبي بلغته؟ كل نبي بلغته. فصحف إبراهيم ذكر فيها الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بلغة إبراهيم، وصحف موسى بلغة موسى، ما هي لغة إبراهيم يا أخي أحمد؟ إبراهيم وموسى. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي إبراهيم، وكيف تكون لغة الابن، لغة الابن غير لغة الأب؟ ما هي العربية؟ لغة إبراهيم. من أين تعلم العربية؟ إسماعيل من جرهم، فإسماعيل كان على لغة أبيه، إلا أنه تعلم العربية من جرهم، فإبراهيم كان على لغة غير اللغة العربية. طيب، قال وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. فينقيل ما الجواب عن حديث البراء؟ هذا إشكال. المشهور الصحيح، ما الجواب عن حديث البراء بن عازب المشهور الصحيح؟ حديث متفق عليه، ومحل الشاهد منه أن البراء سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث: إذا أخذت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة المضطجع على شفك الأيمن ثم قال اللهم إني أسلمت وجهي إليك فوكل أمري إليك. الحديث في آخره: أما آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال البراء: فأعدتها ليتذكرها، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. ما هو النفض الذي غيره؟ رسول بدل نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت. ما لا يفهم منه في الظاهر أنه منعه من الرواية بالمعنى، من الرواية بالمعنى. فكيف الجواب؟ قال: ومحل الشاهد منه أن البراء سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، ومن جملته: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقال البراء: ورسولك الذي أرسلت. لما أعادها يتذكرها، فأبدل لفظ النبي صلى الله لفظ النبي بلفظ الرسول، فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. في رواية ضرب بصدره، وفي رواية طعنه بإصبعه. قال: فأنكر عليه إبدال لفظ النبي بلفظ الرسول، وهذا يدل على منع نقل الحديث بالمعنى، لأن العلماء متفقون، يعني العلماء عملهم على جواز إبدال لفظ الرسول بلفظ النبي. إذا قلت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لك أن تقول تبدله بقولك عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس لك؟ لك ذلك، لك ذلك إذا رويت الأحاديث. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه وفي بإبدال النبي الرسول بدل النبي؟ قال: قلنا قد أجيب عن هذا بأجوبة متعددة. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ذلك عند شرح الحديث في الحديث رقم 6311. ذكره البخاري رحمه الله تعالى في مواضع من هذه المواضع، وهو الموضع الذي بسط الحافظ الشرح فيه، هو شرح الحديث من الباب السادس من كتاب الدعوات، الباب السادس من كتاب الدعوات في المجلد الحادي عشر، أوائل المجلد الحادي عشر، الباب السادس من كتاب الدعوات طبعة دار السلام، المجلد الحادي عشر 135، مجلد الحادي عشر 135 طبعة دار السلام. وذكر الجواب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، فقال: والذي يظهر لي هذا نقله عن القرطبي، نقل معناه عن القرطبي. طيب، واسمع الساعة تشير إلى ثاني عشرة وما شعرنا بالوقت، فنرجع الكلام على ذلك وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله، المحقق المقيد الشنقيطي رحمه الله تعالى، وما تعقب الحافظ على نحو هذا الكلام إن شاء الله، والقول الذي رجحه الحافظ في هذه المسألة إلى درس الغد، والله سبحانه وتعالى أعلم. الدراسة.